بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد في دقائق معدودات كل يوم عن حصائد الألسنة وزلاتها وفلتاتها، أعاذنا الله وإياكم من شرها. كان حديثنا عن الجدال وما هو ممنوع منه وما كان مذموما، بقول الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الجدال يكون محمودا اذا كان عن علم وعن بصيره، اذا كان بغايه وقصد لاصلاح المجادل وايصال الخير اليه وإقامة الحجة وبيان المحجة وإيضاح الطريق والسبيل له من غير قصد للعلو والانتصار عليه، فهذا جدال مهم. أما الجدال بالباطل يعني لكي يدحض الحق، الجدال من أجل الانتصار للرأي والانتصار للنفس، وهذا الموضوع الذي وقفنا عنده بالأمس. فنقول إن الإنسان حينما يجادل أحدا يعني يكون الجدال من أجل بيان مسائل مفصلة، يعني الفصل والفيصل بين الحق والباطل. أما أن يكون الأمر في نساء، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، وكلاهما ليس أمرا مخرجا يعني خارجا عن حدود الشرع، بل هو داخل في وجوه الاستنباط ووجوه الشبهة في الدليل. من هنا نقول: لا ينبغي لأحد أن يقيم الدنيا، ولا يفعل هذا من أجل أن يغير ما ذهب إليه هذا الرجل أو ما عمل به هذا الإنسان مقلدا شيخا من العلماء، لأن في الغالب أن المجادل والمجادل كلاهما من المقلدين وليس من المجتهدين. فلا ينبغي لمقلد أن ينصب الرأي الذي يراه هو الحجة التي يجب على الناس أن يلتفتوا إليها، خاصة إذا كانت المسائل فيما هو من باب الاجتهاد السائغ الذي وسع أهل العلم قبلنا فيه الاختلاف، ولم يتقاطعوا ولم يتدابروا ولم يتنازعوا. بعض الناس يقيمها مسألة تحدي ويجعلها، بل يبتعد إلى ما هو أبعد من ذلك، ليجعل هذه المسألة التي بدأت جدالا في أمر يسوء فيه الاختلاف يحولها إلى تصنيفات، يقول: هذا لا يوافقنا في هذا الأمر، وهذا يؤكد على أنه من الحزب الفلاني من الجماعة الفلانية، ويبدأ يجمع مع زلة اللسان في باب الجدال إلى زلات أخرى من سوء الظن والطعن والغيبة والنميمة والافتراء والبهت على هذا الرجل المجادل. ذلك أمر لا يجوز يا أحبابي. الإنسان يتقي الله عز وجل. إنسان خالفك في أمر ووجدت أنه يخالفك في أمر ويتكئ فيه على قول إمام معتبر من أئمة أهل السنة، وأنت تقول إن ما تذهب إليه أو تجادله فيه أنت متكئ على قول لأحد المجتهدين من أئمة أهل السنة، فأنت مقلد لإمام العالم وهو مقلد لإمام العالم، فلماذا الجدال الطويل؟ لماذا تطيل هذه المسألة؟ بين الأمر الذي عندك والذي أنت تراه، وتأتي بالدليل الذي تعلمته من هذا الشيخ الذي أنت تثق بفتواه وتقواه ودينه وعلمه، ثم تدع للآخرين كذلك ما أطمعن إليه من تقليد عالم مشهود له بالاجتهاد وقد وثقوا بعلمه وبتقواه. فمن هذا الباب يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة في باب الجدل. وأيضا من الأمور النافعة في باب الجدل المسائل الكلية أو المسائل الكبرى، فحينما يأتي أحد يجادلنا في مسائل واضح فيها القول كوضوح يعني الفرق بين الشمس والظل ويعني البارد والحار، أو وضوح الأمر بين الحق والباطل، حينما تجد أحد يجادل، أسد المثال أحيانا نسمع أحد يجادل في قضية المرأة ويقول: يا أخي المرأة مهضومة مظلومة مسكينة إلى غير ذلك، وصور الممارسات التي يفعلها بعض المسلمين في سوء طباعه وسوء نيته وخبث طويته أو سوء تربيته ثم يعيد إنتاجه في معاملته مع أسرته أو المجتمع القريب منه، هذه يعني ليس شيئا ندافع عنه، نقول هذا ضلال وهذا خبال وشر وبال على هذه الأسرة، كان الله يعاونهم ومن يتعامل مع هذا. لكن حينما يأتي أحد باسم رحمة المرأة يقول لماذا تلبس الحجاب، باسم الرحمة بالمرأة لماذا تبقى في خصوصية في مجتمع النساء، لماذا لا يفتح لها باب الاختلاط على مصراعين، لماذا لا تكون هذه المرأة مع الرجال في كل مجال، باسم الرحمة للمرأة فهنا تقول تعالى إن شئت يعني أن تقبل الجدال بالحق فإن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي خلق المرأة وخلق الرجال وخلق النساء. الله عز وجل الذي قال في شأن النساء ويريدن بخمرهن على جيوبهن ليدين عليهن من جلابيبهن أيخضعن بالقول بأتمعن الذي بقلبه مرض وسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب يقولن هناك يؤمن بأبصارهن ويحفظن رجهن. وتجيب لك كل الآيات التي جعلها الله توجيها للمرأة في حفظها حفظ خصوصيتها وعدم تطاول الذئاب للوجوج إلى سوء حرمتها أو للوجوج إلى خصوصيتها. هل كل هذه الآيات كانت ظلما فجاء المجادل لينصف المرأة من ظلم الله ورسوله؟ هل الآيات والأحاديث التي جاءت في أن المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل إلا من يكون رجلين رجل ومرأتان لتربون من الشهداء، هل كان الإسلام ظالما فجاء بعض هؤلاء المتأخرين ليقولوا والله الله ورسوله تعالى الله عما يقولون ظلموا المرأة ونحن جئنا بنصفها لنجعل شهادتها لشهادة الرجل؟ ميراث المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يجرؤ أحد أن يقول إن الله ورسوله قد ظلموا المرأة وجعلوا ميراثها على نصف ميراث الرجل؟ مع أن هناك حالات المرأة ترث فيها الكثير والأكثر، وليس هذا بيان يعني وقت بيانها. هل يجب أحد أن يقول كان الله ظالما في التشريع فجاء هذا الفيلسوف سواء كان من مدرسة علمانية أو من أي مدرسة سماها لينصف المرأة من ضمن الله ورسوله؟ فالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هل كان الدين والشرع وما شرعه الله ورسوله المرأة قسوة وغلظة وجفاء في حقها فجاء ذلك المتكلم ليقول لا نحن أرحم بالمرأة من الله ورسوله، الله أرحم الراحمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل سيكون هذا المتحدث شأن المرأة أرحم بها من الله ورسوله؟ سبحان الله العظيم. بعض الصور الجدال المعاصر يكفي أن تنصب عليه ثلاث حجج. الحجة الأولى أن تقول هذا حكم الله وهذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمر التشريع في أمر المرأة في أمر أي أمر من الأمور، وهذا الذي يجادل بالباطل ليدخل به الحق تقول جدالك هذا هل ترى أن قولك هل أنت أعلم في قولك من الله الذي خلق العباد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هل أنت أحكم في قولك هذا من الله الذي هو أحكم الحكيم سبحانه، هل أنت بقولك هذا أرحم بالمرأة أو بالناس من رب العالمين وهو أرحم الراحمين ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو رؤوف رحيم بالأمة؟ فإن قال طبيعي أنا أعلم من الله وأنا أحكم من الله وأنا أرحم من الله انتهت المسألة خلاص، هذا الرجل ادعى أنه رب آخر. وإن كان لا والله الله أعلم والله أحكم الله أرحم فلا يكفي رحمة الله عما سواه وحكمة الله عما سواه وعلم الله سبحانه وتعالى بتمام علمه أمرنا رحمة بنا حكمة فيما شرع لنا بتمام علمه بنا سبحانه وتعالى، فمن حاجة بعد ذلك إلى تطويل الجدالات والنزاعات وغير ذلك. المهم أن الجدال يعني إذا كان في الكليات والأمور الواضحة الجلية في شرع الإسلام في دين الإسلام يحج المجادل بهذه المسائل على سبيل المثال، هذا واحد نموذج من الأمثلة. وأما إذا كان الجدال في مسألة الخلاف فيها سائر فنقول للمسلمين ولأحبابنا ولأهل العلم ولطلبة السنة يا عباد الله ترى علماءنا الكبار اختلفوا، هناك مسائل اختلف فيها الإمام أبو حنيفة مع بعض تلامذته، وهناك مسائل اختلف فيها الحنفية مع المالكية، وهناك مسائل بل في عصرنا هذا الإمام العالم الجليل الوزير الثري التاجر ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: لو اطلعت عليه لوجدت أو اجتمعوا وأجمعوا واختلفوا هل ثارت ونشبت واشتعلت بين علماء الإسلام حروب وتصنيفات كما واقعنا المعاصر اليوم؟ للأسف بعض الناس، يعني أنا عجبت من شيء رأيته في بعض العواصم الأوروبية، وجدت المسلمين في بعض العواصم بمقتضى العقل والمنطق والحكمة والمصلحة يدخلون في الانتخابات البلدية ويرشحون هذا العمدة على هذا، يرون أن هذا العمدة هو أقل شر أو أكثر خيرا، هذا أكثر تعاونا مع المسلمين، هذا ما عنده تنظيمات أو تشريعات معينة تضيق على المسلمين في مدارسهم في تعليمهم في أمور حياتهم، ومن ثم ينتخبونه. ثم يأتي فريق آخر يقول: لا تنتخبوا، والانتخابات شر وحرام وباطل، وشيخنا فلان الذي في البلد الفلاني معنا منع من ذلك. طيب يا أخي، إذا كنت لا تريد أن تنتخب فلا تجادل عباد الله الذين رأوا المصلحة في انتخاب هذا الذي رأوا فيه خيرا لهم أو كان أقل شرا من الآخر. ثم ليس في خيار بين انتخاب مسلم وكافر، هم بين عمدتين، هذا العمدة ليس بمسلم والآخر ليس بمسلم، لكن هذا قد يكون يميني متطرف في أقصى اليمين المتطرف، وهذا رجل قد يكون اشتراكي أو يكون له وجهة نظر أخرى، نظريته ودراساته أقرب إلى إنصاف العمال والعناية بالعمال وغير ذلك، فاختاروا هذا. هل يجوز أن ننقسم وأن نتدابر وأن نتشاجر لأن فينا مجموعة انتخبوا هذا المجموعة لا يهم الانتخاب أصلا؟ إذا كنت لا ترى الانتخاب فلا تعطل عباد الله عن انتخاب من ينفعه. للأسف تجد البعض يدور عند أبواب المساجد في أيام الانتخابات: اتقوا الله ولا تنتخبوا. يعني ما هذا العقل الضيق المحجر؟ حتى تأتيك رسالة من 4000 كيلومتر إلى 6000 كيلومتر تقول لك: ترى قد تغير الرأي عندنا فلا بأس بالانتخاب، ترجع أن تحمل ورقة وتقول: لا نحن تراجعنا عن ذلك. إذا لا تتكلم أنت بعقل، وإنما أنت ناقل وتنقل ما لا تفقه وما لا تعلم، وهذه هي المشكلة. يا أخي، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله لهم مسائل اختلفوا فيها يمكن جاوزت 200 مسألة، وهي موجودة ومحررة في بعض الكتب ومصنف فيها كتاب، ومع ذلك لم يعرف أن أحدا أسس حزبا اسمه البازي يحذر من العثيمين والألباني، أو أن حزبا اسمه الألباني يحذر من ابن باز وابن عثيمين. إذا لماذا هذا الجدال؟ فإذا كانت المسائل مما يصير فيه الاختلاف وليس أحد المختلفين مجتهدا، والمسألة ليست مسائل تعبدية توقفية لا يجوز الخروج عنها، يعني هي قول واحد: المغرب 3 والفجر 2 والطواف 7، ما فيها خلاف. بل تجد الناس اليوم يتجادلون في مسائل الأمر فيه واسع، ويمكن أن يبقى الاختلاف في هذه المسائل مع بقاء الأخوة والمودة وحقوق المسلم، إذا لقيت سلم عليه، وإذا دعاك تجيبه، وإذا عطسك حمد الله شمته، وإذا استنصحك نصحت له، وإذا مرض عدته، وإذا مات تبعت جنازته وترحمت عنه وتكف الغيبة عن أرضه، تبقى الأخوة بين المسلمين. لكن للأسف الواقع يشير إلى أن البعض جعل الجدال معركة نفسية، فإذا اختلف أحد مع أحد في مسألة حتى مع سماع أناشيد مثلا أو سماع شيلات أو أشياء معينة، تجد خلاص يصنف هذا بأنه هذا من الحزب الفلاني لأنه يسمع أناشيد، وهذا من الحزب الفلاني لأنه يرى انتخابات، وهذا. وش هذا العقل؟ من أين جئنا بهذا؟ تلك وعلم الله المصيبة. باختصار، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصمة. ما لك داعي، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. لا تجادل، خلاص بين الحق وتجاوز وقم وانصرف وغادر ذلك المجلس الذي حصل أو وقع فيه الجدال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.